صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني رحمه الله ونفعنا به وعلومكم وعلوم سائر صالحين لأيام الدين. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال وله شاهد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. رواه أحمد ورجاله ثقات وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. وعن أنس بن مالك قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، فإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار ثلاثة أيام. في رواية له علقها البخاري: ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان.
اللهم صل وسلم وبارك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ذلك المجد وكل ما ذكرك
ذاك من وفر عن ذكرك ذكر الغافلون.
اللهم صل وسلم وبارك
على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله عدد معلوماتك مزاد كلماتك كل ما ذكرك ذاك من وفر عن ذكرك ذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومزاد كلماتك كل ما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك ذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان شريعة الغراء على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وسار في دربه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منا، وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالبيوع، ويقول عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في إسناده مقال وله شاهد. في إسناده مقال أنه من رواية حسين بن عبد الله المعافري وهو مختلف فيه، وله شاهد لما جاء عن عبادة بن الصامت لا يفرق بين الأم وولدها إلى ما تقل حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية، في رواية الدارقطني والحاكم وغيرهما. الحديث يتحدث عن إذا كان هناك من المملوكين أم وولدها، فهل يجوز أن يبيع الأم دون الولد أو الولد دون الأم؟ قال الشافعية: يحرم التفريق بين الجارية وولدها سواء كان ذكر أو أنثى حتى يميز. فبعد التمييز واستغناء وقيامه بمصالحه بنفسه يجوز حينئذ أن يبيع أحدهما دون الآخر. وفي ذلك أيضا تحدث الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في خصوص الوالدة وولدها وعموم الأرحام كما جاء معنا في الحديث الآخر الثاني، وقصر الشافعية والمالكية التحريم على التفريق بين الأم وولدها فقط. من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وفيه أيضا حديث: لا توله والدة عن ولدها. والتحريم إما ببيع أو هبة. الله. ويقولون، يقول المالكية: إن الحق للأم، إن رضيت بالتفريق جاز. وذكرنا أن الشافعية قالوا يحرم التفريق بين الوالدة وولدها ببيع أو قسمة أو هبة ونحوها بخلاف العتق والوصية. والحق بالأم الأب والجد والجدة بخلاف بقية المحارم. وفي قول ذكره الإمام النووي في الروضة في باب الجد أنه يحرم التفريق بين الصغير وسائر المحارم، أي محرم له آخر موجود. وإلى متى؟ يقول المالكية: إلى أن يثغر الصغير، يعني معنى يثغر تنبت أسنانه بعد سقوط الروابع الأول، أسنان اللبن على قولهم، حتى تخرج ويبدأ الأسنان التي تستقر في الإنسان أسنان الشباب، فعندما يثغر يجوز له. وقال الشافعية: حتى يميز. قال المالكية: لأنه عندما يثغر يستغني عن أمه في أكله وشربه ومنامه. والحنفية رأوا الكراهة، ولكنها كراهة تحريمية عندهم، في أن يفرق بين ذوي رحم كتفريق بين عبد وأمه أو ابنه أو بنته أو عمه وهكذا. وكذلك يقول الحنابلة أنه يحرم التفريق بين الأرض والأرحام كلهم المحارم، بين المحارم لا يفرق بينهم. ثم يأتي الكلام أيضا في التفريق بين البهيمة وولدها الذي يحتاج إلى الرضاع، ففيه قولان: إذا كان التفريق بنحو بيع أو هبة، أما إن كان بذبح فإذا كان الولد الصغير للبهيمة يبيعه دون أمه أو أمه دونه فقد يتيسر إرضاعه من أخرى أو تغذيته بشيء، ولكن الأولى أن لا يكون ذلك. وإن كان الأصح عند الشافعية أن ذلك لا يحرم. وفي قول أن ذلك أيضا حرام مراعاة لمصلحة هذه البهائم. وقد جاءت الشريعة بالكمال في رعاية الكائنات والمخلوقات، وفي هذا التفريق بين المملوكة وولدها. ثم حديث سيدنا علي بين أخوين، وهم محمول على أرجعوا على الندب عندنا مع صحة البيع. يقول أمر صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، يعني باع هذا لواحد وهذا لواحد آخر، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. وهذا محمول على كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وفعله الأفضل والأولى. وقوله فارتجعهما دليل على نفوذ البيع، والمعنى استرضي الذي بعت عليهما لتجمع الاثنين وتردهما ثم تبعهما معا. قال فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا، وهذا يبين حسن خلقه عليه الصلاة والسلام ورعاية حق القرابة والرحم وما يحصل بينهما من المودة والألفة. هذه الأحاديث المتعلقة بمسألة التفريق. ثم ذكر حديثا أيضا ذكرنا في الحديث ما مر معنا إلى متى إلى البلوغ عند من قال يقول المالكي لأن يثغر وهو قريب من قول الشافعية حتى يميز، ويقول غيرهم حتى يبلغ الصبي والصبي تحيض البنت ويبلغ الصبي فيصير مستقلا بنفسه. إذن فقول الشافعية إلى التمييز إذا استغنى، وقول المالكية قريب منه إلى أن يثغر الصبي. وعمم حرمة التفريق بين جميع ذوي الأرحام الإمام أحمد عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وأوردوا فيه حديث سيدنا علي هذا الذي قال ادركهما فارتجعهما، وحديث أيضا يقول فيه صلى الله عليه وسلم لعن الله من فرق بين الوالد وولده والأخ وأخيه فقاسوا عليهما سائر القرابات. ثم انتقل إلى حديث في تسعير البضائع. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله غلى السعر فسعير لنا، قال رسول الله إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة للنسائي وصحابه بن حبان. الله أكبر. ارتفع السعر فقالوا لنبي سعر لنا، يعني أصدر أمرا لأهل السوق ألا يبيع أمتعتهم إلا بسعر كذا وكذا. مرتبط هذا بما يأتي في حرمة الاحتكار، وما دام الاحتكار حرام فمن حيث يكون وجود البضاعة تأتي رغبة البايع ورغبة المشتري بما يتيسر لهم، وليس أحدهما أولى بالمراعاة من الآخر، فكلهم في دائرة الرحمة الإيمانية والنبوية. وحرم على البايع الاحتكار، فإذا أظهروا ما عندهم من السلع فإن الأمر يكون بعد ذلك راجع إلى الرغبات الموجودة وإلى القدرات على أن يحاول كل أن يستفيد، ويبقى الأمر كذلك، وإنما اختلفوا في حالة الغلاء هل يجوز أن يسعر، وهل يسعر أي شيء أو دون طعام ودون قوت الآدمي وقوت البهيمة. جاءت المذاهب على تفصيل في ذلك، والحديث يشعر بأن الأصل حرمة التسعير، ويقول إن الله هو المسعر الذي يرزق الناس من بعضهم البعض، القابض الباسط الرازق سبحانه وتعالى. ومضى عامة فقهاء الإسلام على تحريم التسعير لأي متاع كان، وبعض أهل العلم رأوا أنه للحاكم إذا رأى شيئا من الإجحاف في وقت الغلاء أن يسعر، يقولوا ما عدا القوتين عند جماعة من الهادوية فيسعر بما يضمن شيئا من الربح ولو يسيرا للبايع. والخلاصة أن الأصل أن يفسح المجال لأهل البيع ولأهل الشراء مع تحريم الغش وتحريم الاحتكار، وبعد ذلك بحسب ما يؤدي بهم طلب مصلحة كل منهم. ولكن قد يتبالغ، وخصوصا في آخر الزمن، الجشع بكل من الفريقين وإلى تجاوز الحد، فيكون الحاكم حينئذ بالنظر فيما إذا جاوز الناس حدودهم في ذلك، وخصوصا في الأمر المحتاج إليه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا: إني أرجو، لا أرجو أن ألقى الله، وليس أحد منكم يطلبني بما ظلم في دم ولا مال، وهو الأنزه الأطهر صلى الله عليه وسلم. مع ذلك فيحكي احتياطه واحترازه ليتتعلم منه الأمة ذلك، ويصيرون على خير المسالك. ينتهي أحدهم إلى ما قال الرمل يوم مات أبيه، يوم مات أبوه: اشهدوا علي أن أبي هذا مات يوم مات وقد سلم المسلمون من لسانه ويده. ما أحد يطالب. قال سيدنا الإمام البخاري: إني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني بذمة مسلم أبدا. وهكذا جاء في لفظ: ولا يطالبني بغيبة مسلم أبدا. ما قد اغتاب أحد في طول عمره. وهكذا شأن الصالحين والأكابر. وهذا زين الوجود صلى الله عليه وسلم الأطهر الأصدق، ويقول: أرجو أن ألقى الله وليس ذمتي مرتهنة بحق لمسلم، ليس أحد منكم يطلبني بما ظلما في دم ولا مال، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى، وهو صاحب الحق على الجميع. فعلم من الحديث حكم التسعير، والذي مال إليه الجمهور أنه لا يجوز، فإن إلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به ما يتناسب مع قوله، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إنما البيع عن تراض، لكن يحرم الاحتكار، وما يحرم أنواع الغش والتلبيس والتدليس. يروى في قول عن الإمام مالك أنه يجوز للحاكم إذا رأى المصلحة في التسعير أن يسعر. وفي بعض الأوجه عند الشافعي يذكرون في حالة الغلاء وتجاوز الحد في الجشع فللحاكم أن يسعر للمصلحة العامة. وجاء أيضا أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر، قال بل أدعو الله، بأدعو لكم بالله بتيسير الأسباب لكم وترخى الأسعار صلى الله عليه وسلم. لما جاء يا رسول الله سعر قال بل الله يخفض ويرفع. وفي هذا غاية الأدب منه صلى الله عليه وسلم مع الحق جل جلاله. وإن كثيرا من ابتلوا باستعمال مكرنا وخداعنا ومحاولات ظنوا أنفسهم أنهم يشركون الله سبحانه وتعالى في رفع وخفض وتقديم وتأخير، ثم لا يجنون إلا بعض المآثم والشرور، وكثيرا ما تكون العواقب لهم خلاف ما يريدون، وذلك أنهم واهمون متجرؤون يظنون أن بيدهم الأمر، والأمر بيده جل جلاله، ولكن مع ذلك يقعون في المآثم ويتسببون في إضرار الناس فما يكتسبون إلا الشر، ثم لا ينجحون فيما راموه وطلبوه فيخسرون في الدنيا قبل الآخرة، سواء فيما يتعلق بالبيوع والشراء والأسعار أو فيما يتعلق بعموم الاعتبارات في المجتمعات، يظنون أنهم بيرفعون بيخفضون بيقدمون بيأخرون بيعزون بيذلون، والأمر كل هذا راجع إلى قوي قادر متين حي قيوم، فإنما يكتسبون أنواع من المآثم، ثم لا يرفع إلا من رفعه الله، ولا يخفض إلا من خفض الله، ولا يذل إلا من أذل الله، لا فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وهكذا. وعلمنا مما تقرر أن الأصل في التسعير عند الجمهور هو الحرمة، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر بحاطب بن أبي بلدة وهو يبيع زبيبا له في السوق، قال له إما أن تزيد في سعري وإما أن ترفع من سوقنا. فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطب بداره قال إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. وفهمنا القول عند المالكية وعند بعض الهدوية كذلك، والذين نظروا إلى الخلاف وأنه قد تكون هناك حاجات، يقولوا في حالة تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا، وحينئذ يقول بعض فقهاء الحنفية يجوز الحاكم أن يسعر على الناس إن تعدى أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا، وعجز الحاكم عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، يقول له ذلك بعد مشورة أهل الرأي والبصيرة، وهذا قول يفتى به عند الحنفية. وكذلك إذا تعلق به دفع ضرر العامة، كما يقول المالكية في القول عندهم أنه يشترط وجود المصلحة فيه، وكذلك الوجه الذي أشرنا إليه عند الشافعية أنه عند الغلاء، وكذلك إذا احتكر الواجدون والمنتجون والمستوردون للبضائع، إذا احتكروها فالاحتكار ممنوع فمحرم شرعا كما يأتي في الحديث معنا، وحينئذ للحاكم أن يتصرف ويأمر بالتسعير وما إلى ذلك. وكذلك إذا تخصص البائعون وصار البيع لأناس معينين فيحتاجون إلى التسعير لأنهم بذلك يستبدون ويتطاولون. وكذلك إذا رأى الحاكم إما من البائعين تواطؤ ضر المشترين أو من المشترين تواطؤ التواطؤ ضيع أدنى الربح على البائعين فله أن يسعر بذلك رعاية للجانبين معا سواء. وعندئذ يقول أهل الفقه أنه ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل السوق لذلك المدى ويحذر غيرهم استظهار على صدقهم ويشاورهم ويرى السعر المناسب فيسعر على هذا الضوء وهذه المشورة. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ رواه مسلم يعني صاحب خطيئة صاحب إثم أي المحتكر ماثوم سواء. وذلك بالاتفاق ولكن اختلفوا في صفة الاحتكار المحرم والشافعي عندنا خصصوه بالقوت وأنه خاص في الأقواد ويشتري الطعام وقت الغلاء للتجار ويدخره عنده ولا يبيعه مع حاجة الناس إليه حتى يزيد ثمنه تمام. فهذا هو الاحتكار المحرم وجاءت الشريعة بدفع الضرر عن عامة الناس لا ضرر ولا ضرار. كما إذا كان طعام عند إنسان متوفر والناس محتاجون إليه ولم يوجد إلا عنده فللحاكم أن يجبره على البيع يقولوا لوجود حاجة الناس إليه. نعم. وجاء في حديث معقل من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم في لفظ يريد أن يغلي بها على المسلمين هذا المعرض للعذاب وأثر الاحتكار وإثمه. ولما سئل إمام الأحمد عن الحكرة قال ما فيه عيش الناس يعني حياتهم وقوتهم. ولما سئل مرة قال إذا كان من قوت الناس هذا قول ابن عمر وقول الشافعية ووسع غيرهم أمر الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس ولو كان غير قوت وله وجه وجيه. يقول الحنفية في الاحتكار إنه اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء. يقول المالكية في الاحتكار رصد الأسواق انتظارا لارتفاع الأثمان. يقول الشافعية اشتراء القوت وقت الغلاء وإمساكه وليبيعوا بأكثر من ثمنه للتضييق على الناس. يقول الحنابلة اشتراء القوت وحبسه انتظارا للغلاء. إذن فالاحتكار محظور ومحرم لما فيه من الإضرار. وجاء أن احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه ومن يريد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. وجاء أيضا في الخبر المحتكر ملعون والجالب مرزوق. وجاء أيضا في الخبر من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. حتى جاء أيضا في الخبر أن من احتكر طعاما 40 يوما ثم تصدق به لم يكن صدقته به كفارة له. لو رجع يتصدق به كله عاد الإثم عليه بعد ذلك لأنه ضر الناس في هذه المدة. لا إله إلا الله. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام من احتكر فهو خاطئ. هذه الرواية عندنا الذي ذكرها في صحيح مسلم. وجاء في الحديث عنه من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس والعياذ بالله تبارك وتعالى. ففيه ضرر على الناس فتحريم الاحتكار لأجل دفع الضرر عن عباد الله تبارك وتعالى. ففي تقرير هذه العلة إشارة إلى أن من أخر بضاعة أي معينة أي بضاعة معينة لتأتي بثمن أكثر ولم يكن في ذلك ضرر على الناس مع توفرها في الأسواق ولم يكن لها حاجة فإنه يخرج عن الاحتكار. تمام. وعلمنا ما قال الشافعية والحنابلة والحنفية أن الاحتكار في القوت خاصة، ولكن يقول المالكية وأبو يوسف من الحنفية كل ما يحتاجه الناس ويتضررون من حبسه سواء قوت أو لباس أو إدام أو غير ذلك ففيه الاحتكار، والاحتكار فيه حرام. لا يحتكر إلا خاطئ، من احتكر فهو خاطئ، من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها المسلمين فهو خاطئ، قد برئت منه ذمة الله. من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام أو الإفلاس. من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله وهم يتركون هذا الجائع ولا يتفقدونه. لا إله إلا الله. ويقول المالكية وأبو يوسف من الحنفية الذي ورد من النصوص الخاصة في الطعام من قبيل اللقب، واللقب لا مفهوم له، من المراد بكل ما يحتاج إليه الناس فهو مثل الطعام. جواب. وهل يشترط أن يكون تملكه للسلعة من باب الشراء؟ فإن كانت السلعة عنده من إرث أو هبة يدخل في المحتكر أو لا؟ إذا منعها عن لا، وإن كان له الضرر يحصل بمنع إذا توفرت وزادت على حاجته فينبغي حينئذ أن يعتبر من المحتكرين. وإن كان الجمهور يقولون لا، إن كان اشتراها ليدخرها فهو المحتكر، فإذا دخلت إليه من باب الشراء. ويقول بعض المالكية أن حبس الغلة من قبيل الاحتكار. وإذا كان الشراء وقت الغلاء، والقصد أنه وقت حاجة الناس إلى تلك البضاعة. ويقول الحنفية إن يكون الحبس لمدة، لا إله إلا الله، فإذا كان قصد المحتكر الغلاء فهو الذي جاء فيه الأحاديث، بخلاف إذا خباء شيء من الطعام لتوقع حاجة إليه أو حاجة وافدين يفيدون البلد أو حاجة غزاة يسافرون ويخرجون وما إلى ذلك، فلا يدخل هذا في الاحتكار بشيء. الله لا إله إلا الله. جعلنا الله وإياكم من أهل الإنابة والخشية والاستقامة والاتباع للمصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، ووقعنا الأسوأ والأدوى، بارك لنا في عيشنا، وبارك لنا في بيعنا وشرائنا، وبارك لنا في أخذنا وعطائنا، وجعلنا سبحانه وتعالى كل من سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا قضى سمحا، إذا اقتضى، وأصلح شؤون المسلمين، وأذهب عنهم الغشة والغلة والآفات الظاهرة والباطنة، وأرخص أسعارهم وغزر أمطارهم، وولى عليهم خيارهم وصرف عنهم شرارهم، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.